بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أكرمنا بمقام الإحسان، وحققنا بمراتب العرفان، وأدبنا بآداب القلوب والأبدان. وبعد، فهذا هو الدرس الرابع عشر بعد المئة من دروسنا في كتاب حقائق عن التصوف. في الدرس الماضي أو الدروس الماضية تكلمنا عن الدس في الكتب الإسلامية عموما وفي كتب التصوف خصوصا، وبينا نماذج من ذلك. اليوم نريد أن ننتقل إلى شيء جديد. لو أن عبارة حقيقة هي ثابتة عن ذاك العالم أو الولي، أو مذكورة في كتاب يقينا وموجودة في مخطوطة المؤلف، يعني ما في مجال للدس، تيقننا أن هذه العبارة قالها فلان أو هي مكتوبة في كتبه يقينا، ما في دس. لكن هذه العبارة فيها إشكال، ماذا نفعل أيها الإخوة الأكارم؟ ما هو الميزان العلمي لهذه القضية؟ بعض الإخوة يستعجل ويطلق حكما على هذا الولي بأنه كذا وكذا من كلمات الفسق والزندقة وغير ذلك. نحن أيها الإخوة في عالم الالتزام، عالم التدين، نترفع عن الكلمات التي يتبادلها السفهاء في الأسواق أحيانا، كلمات بذيئة، كلمات لا تليق أن يقولها إنسان عاقل. لكن نحن عندنا كلمات أحيانا نقولها، والله أنا بقول هي مو بذيئة لكن أسوأ من كلمات السفهاء. يعني أنا الآن مثلا أريد أن أتكلم عن فلان، ما بقول عنه فلان كذا وكذا من كلمات السوق، شو بقول له؟ فلان فاسق، فلان زنديق، فلان منافق. شوفوا الكلمات هي مو كلمات أسواق، هي كلمات أهل الدين أهل الالتزام. لكن هذه الكلمات أيها الإخوة في خطورتها أخطر من تلك الكلمات التي يقولها السفهاء في الأسواق. هذه كلمات بذيئة، أما هي كلمات خطيرة جدا. والحقيقة أن هذه الكلمات كالمواد الخطرة التي تودع عادة في أماكن آمنة لا يستعملها إلا أصحاب الخبرة، وكذلك هذه الكلمات لا ينبغي أن تكون على ألسنتنا. فاسق، زنديق، منافق، كافر وما شابه ذلك، هذه الكلمات أيها الإخوة الكلمات خطرة جدا، لا ينبغي أن يتكلم بها إلا العلماء بموازين العلم، بعيدا عن استعمال الناس السفهاء في طلب العلم والعياذ بالله. فهذه الكلمات لا ينبغي أن نقولها أبدا. يعني أنا أحيانا مثلا أسأل عن مسألة أقول هذا خطأ في العقيدة فلان، يعني هذا كلام يخشى عليه، أنا لا أزيد على ذلك أبدا. يعني كافر لعملك يخشى عليه، قف عند هذا الحد. لو أقول لك يخشى عليه معناه كلام خطير، بس أنا ما أريد أن أصرح بشيء من هذه الألقاب إلا بموازين علمية، لأنني إذا توقفت لا أكون آثما، لكن لو أطلقت وصفا على إنسان لا يستحقه فأنا لا شك آثم عند الله عز وجل. أنا إذا سببت إنسان مسلم بأي مسبة في السوق فأنا أكون آثما. ليه؟ لأنني آذيته وربما أستحق التعزير. لكن عندما أحكم عليه بكفر أو فسق أو زندقة فلا شك أن هذا أخطر بكثير عند الله وعند الناس وفي موازين ديننا وقواعد العلم. طيب، إذا بداية أيها الإخوة، لو قرأنا وسمعنا شيئا من ذلك يجب علينا أن نحذر مما يفعله البعض من أحكام يطلقونها سريعا. هذا كلام ما بيصير، هذا كفر كذا، ذا لا، لا تستعجل يا أخي، خصوصا أنك إذا سمعت الكلام عن أناس عرفوا في التاريخ وفي عصرهم وبعد عصرهم بالعلم والفضل والصلاح وسلامة العقيدة. طب انظر إلى هذه العبارة، أنا الآن أمام عبارتين، عبارة صريحة يصرح فيها هذا الولي أو هذا العالم بعقيدة سليمة لا إشكال فيها أبدا، وهناك عبارة أخرى تكلم بها هذا الولي ربما أوهم ظاهرها معنى لا يصح في العقيدة أو في الفقه أو في مبادئ الأخلاق. طيب أنا الآن هل أحكم عليه من خلال عقيدته الظاهرة الواضحة الجليلة، أم أحكم عليه من خلال عبارة ربما أنا الآن توهمت منها شيئا، أو ربما ما فهمتها، أو ربما ضعف التعبير فيها، أو ربما غلب هذا الولي حال معين فضعفت عنده العبارة، أو ما شابه ذلك من الأشياء التي يمكن أن تكون. طيب أنا الآن أيهما أسلم لي، أن أتجرأ على هذا الولي وأقول عليه بأحكام عجيبة مع أنه في كتبه وفي دروسه وفي كلامه يصرح بعقيدة سليمة لا إشكال فيها؟ طيب أليس من الجرأة أيها الإخوة أن نحكم عليه من خلال عبارة واحدة وأن نترك عقيدته التي صرح بها كاملة؟ يعني في عنا الآن أمرين، في عنا موضع هذا الولي هذا العالم تفرغ للتصريح بعقيدته، وعنا موقف آخر كان ربما كلام وعظ، كلام إرشاد، كلام في يعني غلبه الحال في حالة معينة، تكلم بعبارة ربما لم تسعفه العبارة، لم تساعده اللغة، وربما يعني تكلم بكلمة ضعف عنده التعبير لأنه بشر، وربما تعبر عنه بطريقة ما فهمناها. يعني في عنا أسباب كثيرة تجعلنا نقف أمام هذه العبارة ونقول هذه عبارة مشكلة. طيب أنا الآن أمام عبارتين، عبارة صريحة سليمة وعبارة مشكلة، هل أحكم على هذا العالم والولي بما صرح من العقيدة أم بما أشكل من كلامه؟ كل إنسان عاقل منصف يلتزم بموازين العلم يقول لا شك أنني الآن يجب علي أن أتمسك بما هو صريح في عقيدته وفي كلامه وفي كتبه. والحقيقة يا أخواننا لو رجعنا إلى العلماء لوجدنا أن كثيرا منهم قد صرح بعقائده التفصيلية إما في مبادئ كتبه أو في خواتيم كتبه، وربما بعضهم فرغ رسالة كاملة لذلك. طيب بعد كل هذا التصريح والتفصيل كيف أتجرأ على هذا الولي وأحكم عليه من خلال عبارة أشكلت علي؟ هذا لا شك أيها الإخوة أمر دقيق. هذا ما يسمى بالتأويل. ما هو التأويل؟ نحن الآن أمام موقفين، إما أن نقول هذه أبيات، هذه كلمات يعني فيها إشكال لا نقولها ونستريح، ما في إشكال، يعني نحن لسنا ملزمين بكلام العلماء والأولياء، إذا أشكل علينا أن نقوله. يعني لو أن كتاب معين أنا ما قرأته لبعض العلماء هل أنا آثم؟ لا. لو أن أبيات شعر ما قلتها لبعض الأولياء هل أنا آثم؟ لا. لكن إشكال في الحكم على هذا العالم أو الولي بشيء من هذه الأحكام بناء على ما أشكل علي. طيب وأنا الآن إذا كان بدي أنا أنصح نفسي شو بساوي؟ نقول هذه العبارة هل تقبل التأويل؟ هل يمكن أن نحملها على محمل مجازي أو ربما يعني بعض المعاني التي يمكن أن نصرف اللفظ إليها على وفق قواعد اللغة؟ هل يمكن أن نفعل ذلك؟ هذا ما يراد بالتأويل. أما أن يأتينا كلام من إنسان لا يعرف، ومن إنسان لم يصرح بعقيدته، ومن إنسان جاءتنا منه عبارات وأبيات كثيرة كلها تسير باتجاه واحد، فيه كلمات مكفرة، كلمات كذا كذا، هذا الإنسان ما في داعي أوله، هذا الإنسان أخوة ما في داعي أوله أصلا. إذا كانت العبارات صريحة ولا يقابلها عبارات أخرى أصرح منها فنحكم عليه بناء على هذه العبارات، أو نترك ذلك أقل ما يكون، نترك هذه العبارات ونقول هذه عبارات لا نقولها ولا نسمعها ولا نقولها في مجالسنا ولا في كتبنا، ونترك أمرها لله عز وجل الذي يعلم السر وأخفى.
تأويل كلام السادة الصوفية. إنما نراه في كتب الصوفية من الأمور التي يخالف ظاهرها نصوص الشريعة وأحكامها هي إما أن تكون مدسوسة عليهم من قبل الزنادقة والحسدة وأعداء الإسلام كما بينا، وإما أن يكون كلاما قابلا للتأويل تحدث به من باب الإشارة أو الكناية أو المجاز.
طبعا إخواننا، ولا ننسى شيئا مهما، أن اللغة مهما كانت عظيمة فهي ضيقة عن استيعاب المعاني المتعلقة بمقام الألوهية وعن أحوال الصالحين في ذلك. يعني لو أتينا مثلا بكلمة الحب، طيب أنا أحب ولدي، أحب زوجتي، أحب الطعام، أحب المنظر الجميل، أحب أصدقائي، طيب وأحب الله عز وجل، هل محبتي لله كمحبتي لولدي وزوجتي والطعام كذا؟ الجواب لا. طبعا هذا نوع آخر من الحب. طب يا ترى العرب هل وضعت للحب الإلهي مصطلح خاص؟ لا. فأنا ماذا أستعمل؟ أستعمل هذه الكلمة التي أستعملها مع الجميع، أقول أنا أحب ولدي وزوجتي وأصدقائي والطعام وأحب الله عز وجل. لكن يا ترى هل المحبة نفسها؟ الجواب لا. طيب إذن معنى ذلك اللغة أيها الإخوة ضيقة، اللغة ضيقة. لذلك بعض الأولياء ربما يكون في حالة معينة لا تساعده اللغة فيتكلم أبياتا، ربما يريد أن يتكلم عن بعض المعاني التي في نفسه فيستعمل استعارات لغوية ومجازات لغوية، وربما استعمل بعض الكنايات، وربما تغزل بامرأة تظن أنه يتغزل بها، وإنما هو يعبر عن نوع من الحب ضاقت عنه اللغة فعبر عنه بهذه الطريقة. طب أحيانا هذا الولي بشر، والبشر مهما كان عظيما فهو ضعيف. طيب إذا كان في حالة عليا من الأحوال مع الله عز وجل وضاقت عنه العبارات وعبر عنها بضعف بشري ولم يبين تلك المعاني، فنحن استشكلنا هذه المعاني. ليه؟ لضعف هذا المقام. يعني هذا ولي عظيم في مقام تجل عال، لم تساعده العبارة فتكلم كلاما موهما. هذا يحصل أحيانا. يعني أنا أحيانا بتكلم مع إنسان بيفهم مني خلاف ما أردت أو لضعف عبارتي، هذا وارد. وكذلك أيها الإخوة قد تكون العبارات هي نفسها غامضة والضعف في قبلي أنا. طيب هذه كلها أسباب تدعونا إلى تأويل هذه العبارات وحملها على محامل حسنة لما نعرفه من صلاح هذا الولي وحسن حاله في العلم والاعتقاد وفي الظاهر وبالباطن، هذا ما نعرفه عنه. ونحن لا يحق لنا أن نسيء الظن أو أن نحكم على الخبايا من غير دليل ظاهر قطعي.
كما نرى ذلك في كثير من الكلام العربي، ونجده بارزا في كتاب الله تعالى في مواطن عديدة، كما في قوله تعالى وأشربوا في قلوبهم العجل، أي
شو يعني العجل؟ شوفوا إخواننا، أشربوا في قلوبهم العجل، هل هذه العبارة معنى ذلك هل أنهم شربوا العجل؟ ليش أصلا العجل يشرب؟ الجواب لا. أي إنسان عاقل يقول هنا يوجد مجاز الحذف التقدير وأشربوا في قلوبهم حب العجل. إذن هنا في كلمة مقدرة. طب لماذا حذفت؟ يا أخي هي أساليب عربية معروفة. العرب أيها الإخوة تحذف الكلام اختصارا عند اتضاح المعنى. واسأل القرية التي كنا فيها والعيرة التي أقبلنا فيها، هل أنا مطالب أن أسأل الجدران والبنيان هي القرية؟ أنا مطالب أن أسأل العير يجي عند جمال أسألون؟ لا، المراد واسأل أهل القرية واسأل أهل العير التي أقبلنا فيها. إذن هنا يوجد حذف، وفعلا هذا الكلام إخواننا مستعمل في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن القرآن عربي ولأن النبي عربي فكلامهما يعني يراعى فيه القواعد العربية، وكذلك أيضا في كلام العلماء وكلام الأولياء.
وقوله تعالى واسأل القرية أي أهل القرية، وقوله عز وجل أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ أي كان ميت القلب فأحياه الله تعالى.
يتصور إخواننا أن نقول هذا ميت أو من كان ميتا فأحييناه، يعني كان ميتا نضع الأبر؟ لا، نقول الإنسان الغافل ميت. ميت إيش؟ ميت القلب، أو أنه يعيش حياة هي أقل من الحياة التي تليق بالإنسان وهي حياة الغفلة. إذن هذه المعاني التي يجب علينا أن نصرف النص إليها، وإلا هذا الإنسان مو ميت، يعني هذا الكافر مو ميت، وإنما هو ميت القلب لأنه غافل عن الله عز وجل، فلا اعتبار بهذه الحياة أمام الحياة التي دعانا الله إليها.
وقوله تعالى لتخرج الناس من الظلمات إلى النور، أي من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان.
الآن أقول إخوان أخرجت هذا الإنسان من البيت إلى الطريق، كان في البيت صار في الطريق، يا ترى هل أنا أعيش في الظلمة، في غرفة الظلمة يعني؟ لا، وإنما الظلمة التي يعيش فيها الإنسان الكافر هي ظلمة الغفلة عن الله. يعيش اثنان في غرفة واحدة، هذا بر مع الله وهذا فاجر، نقول هذا الفاجر في ظلمة وهذا البار في النور، مع أنه في مكان واحد. إذن ليس المراد في الظلمة هنا الظرفية المكانية، وإنما هي عبارة عن مجاز، شبه حالة الغفلة بالظلمة، وهذا معروف في اللغة العربية. طيب نحن عندما نقرأ كلام الأولياء إذا كان في بعض المجازات، ألا ينبغي أن ننتبه لهذا المعنى؟ لماذا نستعجل في الحكم؟
كما نلاحظ في بعض الآيات القرآنية الكريمة تعارضا في الظاهر، ولكننا لو تعمقنا في فهمها ودققنا في مدلولها ومتعلقها لوجدناها قابلة للتأويل.
لذلك أحيانا يأتي بعض الناس يقول لك القرآن فيه تناقض، إننا وين التناقض؟ يقول لك في الآية كذا مع الآية كذا، نقرأهن إنه تعال أخي تعال نفهمك، نشرح له إياها نفهمه إياها فهم. نحن الآن ماذا غيرنا في القرآن؟ ما غيرنا شيئا. مرة يقول الله تعالى نعم وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين، مرة يقول من حمأ مسنون. طب كيف هذا التناقض؟ لك يا أخي الحمأ المسنون هو عبارة عن طين مطبوخ اسمه حمأ مسنون، هو نفس الطين، لكن هنا عبر بالطين مجردا، هنا عبر عن الطين بحالة معينة، إذا وين التناقض في ذلك؟ طيب نحن الآن عندما نزيل التناقض منين نزيله؟ من القرآن؟ لا، نزيله من فهم هذا الإنسان، لأن هذا الإنسان تعامل مع القرآن بجهل وبساطة، والقرآن الكريم كتاب عظيم لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. يعني أنا أتعجب إخواننا، إنسان لم يعرف مبادئ العربية كيف يتكلم عن القرآن أو عن السنة أو عن كلام العلماء أو كلام البلغاء أو كلام الأولياء وما شابه ذلك؟ يعني أنت كيف تتجرأ مع جهلك في مبادئ العربية بأن تقول الله هون في تناقض أو هذا كلام غير صحيح أو ما شابه ذلك؟ لك أنت لا تمتلك مفاتيح يعني قراءة الكتب، مفاتيح قراءة العلوم، مفاتيح قراءة كلام العلماء، فكيف تستطيع أنت أن تحكم على ذلك؟ اليوم يا أخواننا معلومكم في النقد الأدبي في النثر أو الشعر أو ما شابه ذلك، من مبادئ ذلك أولا أن تحلل هذا النص تحليلا لفظيا بأن تزيل الإشكال عن كلماته، وأن تبين ما في هذا النص من مجازات واستعارات وتشبيهات، وأن تعين هذا الكلام حقيقة ولا مجاز، وأن تبين القرائن، وأن تذكر كل ذلك، بعدين تدخل إلى المعنى الإجمالي. طيب أنا الآن إذا لم أكن عارفا بذلك كيف أستطيع أن أحلل نصا؟ كيف أستطيع أن أفسر نصا؟ كيف أستطيع أن أفهم كلام العلماء إذا كنت لا أمتلك هذه المبادئ؟
وبذلك لا نستطيع أن نقول إن في القرآن تعارضا أو تصادما. فمثلا يقول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت، ويقول في موطن آخر وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم.
يعني هون لا تهدي وهون تهدي، في الموضعين الخطاب لمين؟ للنبي عليه الصلاة والسلام. طيب أليس هذا تناقضا؟ يعني هنا يثبت الهداية وهنا ينفيها. نقول تعال أخي، الهداية نوعان، هناك هداية بمعنى خلق الاهتداء في القلب وهذا خاص بالله عز وجل، وهناك هداية بمعنى الدلالة وهي تكون لله وتكون للقرآن وللنبي عليه الصلاة والسلام ولغير ذلك. إذن الهداية نوعان، هنا نفى الهداية بمعنى خلق الاهتداء وهنا أثبتها بمعنى الدلالة، إذا وين التناقض؟ لا تناقض. وين حصل التناقض؟ في ذهن هذا الإنسان الجاهل الذي لم يعرف هذه المعاني. طب نحن ماذا فعلنا لما إنسان قال في تناقض؟ هل حذفنا كلمة لا في الآية؟ لا، ما فعلنا شيء بالقرآن، القرآن ما غيرنا فيه شيئا، بس ماذا فعلنا؟ أتينا إلى هذا الإنسان، أزلنا عنه الجهل، بينا له العلم، ذكرناه بهذه القواعد، وعندها لما اتضح أمامه الأمر زال التناقض من عقله. أما القرآن بالأصل ما في تناقض، التناقض أيها الإخوة يحصل في عقول أصحاب الشبه عندما نورد أي شبهة على القرآن أو على الدين. هذه الشبهة وين موجودة؟ بالدين؟ لا، في القرآن أبدا. هذه الشبهة موجودة في عقل هذا الإنسان الجاهل. طيب احنا ماذا نفعل؟ إذا هلا إنسان قال لي أخي ليش بتعطوا أنتم المرأة نصف الرجل؟ شبهة. طيب أنا بقول له مظبوط ولا كلامك، حنغير الآية؟ أبدا. الآية إخواننا كم شبهة جاء عليها عبر التاريخ؟ كثير. طيب يا ترى هل تجرأ أحد على تغيير آية؟ أبدا. طيب كيف نجيب على الشبهات إذن؟ نجيبها ببيان المعنى لهذا الإنسان الجاهل، نأتي إليه نوضح له القواعد، نوضح له المعلومات، نبين له الحكمة، إذا نزيل الإشكال من عقله. أما القرآن فليس فيه إشكال أصلا.
فقد يرى من ليس عنده علم في التفسير أن بين النصين تعارضا، لأن الأول ينفي عن الرسول صلى الله عليه وسلم الهداية والثاني يثبت له الهداية، ولكنه لو سأل أهل الذكر لأخبروه أن الهداية في الآية الأولى بمعنى خلق الهداية، وأن معناها في الآية الثانية الدلالة والإرشاد، فلا تعارض بين النصين عند أهل الفهم. وكذلك نجد أن بعض الأحاديث النبوية الشريفة لا يصح حملها على ظاهرها، بل لا بد من تأويلها على معان تلائم باقي نصوص الشرع وتطابق صريح القرآن الكريم. وفي هذا المعنى يقول الإمام الشعراني رحمه الله تعالى: وقد أجمع أهل الحق على وجوب تأويل أحاديث الصفات كحديث ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا حتى يبقى ثلث الليل الآخر.
يعني النزول ما هو؟ هو انتقال الجسم من مكان أعلى إلى مكان أدنى، هاي النزول. طيب هل هذا المعنى جائز بحقه تعالى؟ الجواب لا. طيب إذن ليه؟ قال لقوله تعالى ليس كمثله شيء. طيب إذن ما المراد بالنزول هنا؟ قال العلماء النزول هنا هو نزول التجلي، نزول الرحمة، نزول كذا، نعم. أو أن نقول بعد نفي المعنى الظاهر الله أعلم بمراده من هذه الآية، يعني إما أن نفوض كما قال السلف وأول تأويلا إجماليا، أو نقول كما قال الخلف بالتأويل التفصيلي. يعني إما أن نقول ليس المراد بالنزول نزول جسم من مكان أعلى إلى مكان أدنى، وإنما هو نزول الله أعلم به، هذا قول السلف ويسمى تأويلا إجماليا أو تفويضا، أو نقول هو نزول رحمة وتجلي وما شابه ذلك، ويسمى مذهب الخلف بالتأويل التفصيلي، بالتأويل التفصيلي.
فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. وقد بلغ بأحد الضالين أن يقول، وكان على منبر، فنزل درجة منه وقال للناس: ينزل ربكم عن كرسيه إلى السماء كنزولي عن منبري هذا.
والعياذ بالله أخوان الأكارم، ونحن نسأل الله عز وجل أن تكون هذه الكلمة يعني غير ثابتة عن من تنسب إليه، لأن كلمة خطيرة، هذه كلمة خطيرة جدا أيها الإخوة. وجزى الله خيرا المؤلف عندما حذر من الكلمة ولم يبين إلى من نسبت. ليه؟ إحنا ما لنا إشكال مع الشخص، إشكالنا مع الكلمة. فعندما يقول البعض لا هذه كلمة غير ثابتة، نقول إن شاء الله تكون ثابتة، والله هذا حب على قلبنا. يعني إذا كان مسلم إخواننا لم تثبت عنه كلمة مشكلة، إحنا والله بننسر. إذا أنا بسمع أنه والله هذه كلمة لم يقلها أحد من المسلمين، والله هذا حب على قلبنا، لكن مع ذلك نحن نحذر من الكلمة بغض النظر عن قائلها.
وهذا جهل ليس فوقه جهل. ومن جملة التأويل في الأحاديث تأويل حديث إن الله خلق آدم على صورته.
صورته، الهاء وين راجعة؟ على الله عز وجل. ليش ربي له صورة؟ الجواب لا. فالعلماء ماذا قالوا؟ إما أن نقول إن الهاء ترجع إلى الأخ المقدر في الرواية الثانية، نعم، إنه على صورة أخيه، على صورة أخيه. أو إن الله خلق آدم على صورته، أي على صورة هذا الأخ. أو نقول الصورة هنا المراد بها الصفة، إنه خلق الإنسان على صفة الله، الله سميع وأنا سميع، الله بصير وأنا بصير، لكن مع اختلاف معنى السمع والبصر بين الله وبين عباده.
قال العلامة ابن حجر الهيتمي رحمه الله تعالى مؤولا ذلك: ويصح أن يكون الضمير لله تعالى كما هو ظاهر السياق، وحينئذ يتعين أن المراد بالصورة الصفة، أي أن الله تعالى خلق آدم على أوصافه من العلم والقدرة وغيرهما. ويؤيد هذا الحديث الصحيح عن عائشة رضي الله عنها: كان صلى الله عليه وسلم خلقه القرآن، وحديث: تخلقوا بأخلاق الله تعالى. فالمطلوب من الكامل أن يطهر أخلاقه وأوصافه من كل نقص، ليحصل له نوع تأسم بأخلاق ربه أي صفاته، وإلا فشتان ما بين أوصاف القديم والحادث. وبهذا التقرير يعلم أن هذا الحديث غاية المدح لآدم عليه السلام، حيث أوجد الله فيه صفات كصفاته تعالى بالمعنى الذي قررته، إلى أن قال: والحاصل أن الحديث إن أعيد الضمير فيه لله تعالى وجب تأويله على ما هو المعروف من مذهب الخلف الذي هو أحكم وأعلم، الذي هو أحكم وأعلم، خلافا لفرقة ضلوا عن الحق وارتكبوا عظائم من الجهة والتجسيم اللذين هما كفر عند كثير من العلماء، أعاذنا الله من ذلك بمنه وكرمه. قال العلامة المناوي في شرحه:
نقف إخواننا عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.